بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحريم صيام يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان، إذا كان في السماء لا يمنع رؤية الهلال، فإن كانت السماء صفرا فلا شك. ودليل تحريمه حديث عمار رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. والمعنى: لا يتقدم شهر رمضان بصوم يوم يعد منه بقصد الاحتياط، فإن صومه مرتبط بالرؤية فلا حاجة إلى التكلف. أما أن كان له ورد يصومه فلا شيء عليه، لأن ذلك ليس من استقبال رمضان. ويستثنى من ذلك أيضا القضاء والبذل بوجوبهما.
قال: تحريم صيام يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان، إذا حال بين رؤية الهلال حائل من غيم أو نحوه، فيحتمل أن ذلك اليوم من رمضان، ويحتمل أنه من شعبان، فلا يصام ذلك اليوم. وإن تعذرت الرؤية فيكمل شعبان ثلاثين يوما. ومن أدلة ذلك حديث عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على تحريمه، وهذا ذكره البخاري معلقا في صحيحه بصيغة الجزم، ووصله الترمذي وغيره، وهو حديث ثابت ممن صححه أو حسنه الترمذي رحمه الله. قال: حسن صحيح، وهكذا صححه الشيخ الألباني. وأيضا من أدلة ذلك: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يومين ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، أي على وجه الاحتياط، فلا يجوز له أن يصوم إلا أن يكون معتادا صياما. قال: ويستثنى من ذلك أيضا القضاء والنذر لوجوبهما، إذا كان عليه قضاء يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين ما لم يرى الهلال قضاء، لأنه على وجه الاحتياط قد يكون من رمضان فيحتاط، وإنما يصوم ذلك اليوم قضاء أو عليه نذر.
يفرض صوم يومين عيدين لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنهر. ولحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم.
يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. فصوم يوم العيدين منهي عنه والنهي للتحريم، وهذا هو الأصل فيه. ومن صام ذينك اليومين يأثم ولا يصح صومه، لأن النهي يقتضي الفساد. من أدلة ذلك حديث أبي سعيد: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر ويوم النحر، أخرجه البخاري. وحديث عمر قال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر الذي تأكلون فيه من نسككم، أي الأضحى. وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضا.
يكره صوم أيام التشريق، وهي ثلاثة أيام بعد يوم النهر: الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، لقوله صلى الله عليه وسلم عنها: أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. ولقوله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النهر وهي أيام أكل وشرب، ورخص في صيامها للمتمتع والطائف إذا لم يجد ثمن الهدي، لحديث عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنه قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصلى إلا لمن لم يجد الهدي.
الحديث الأول رواه مسلم عن نبيشة، والثاني يوم عرفة يوم النحر ويوم التشريق عيدنا الإسلام إلى آخره، رواه الترمذي وغيره عن عقبة بن عامر. والحديث الثالث حديث عائشة وابن عمر لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. وأيضا من أدلة النهي عن صيام أيام التشريق حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما قال هذه الأيام التي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها وأمرنا بإفطارها، رواه بعض أهل السنن وغيره. الحديث في السنن وفي غيرها، وقد ذكره شيخنا في الصحيح المسند وليس في الصحيحين، وصححه وحسنه غير واحد. والذي يظهر أن صومها يحرم لظاهر النهي، ولا نعلم صارفا له، ولم يرخص في صيامها إلا لمن لم يجد الهدي، والترخيص يكون من تحريم، من منهي عن من تحريم. وأيضا مما نهي عن الصيام عنه صيام الدهر كما تقدم، صوم الدهر وإن أفطر الأيام التي نهي عن الصيام عنها فيكره ذلك، لقوله لا صام ولا أفطر. حين سئل النبي عليه الصلاة والسلام فقيل يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله، قال لا صام ولا أفطر، أي يكره ذلك. أما إذا صام أيام التشريق ويوم العيدين فيحرم ذلك. وجاء حديث أبي موسى مرفوعا من صام الدهر ضيقت عليه جهنم وعقد بيده، رواه أحمد والنسائي وعبد بن حميد، واختلف في رفعه ووقفه، والراجح وقفه وله حكم الرفع. قال الحافظ ويحمل على من فوت واجبا، أي من صام الدهر ففوت واجبا يتنزل عليه هذا الوعيد، ويحمل على من صام الأيام التي يحرم صومها فيتنزل عليه هذا الوعيد أيضا. وهكذا أيضا من الصيام المنهي عن المكروه أن تصوم المرأة وزوجها حاضر ولم تستأذنه، لحديث أبي هريرة لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، تستأذن، وذلك في صوم النافلة.
الباب الخامس الاعتكاف، وفيه عدة مسائل. المسألة الأولى تعريف الاعتكاف وحكمه. تعريفه الاعتكاف في اللغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه، وفي الشرع لزوم المسلم المميز تسليما لطاعة الله عز وجل حكمه، وهو سنة وطوبة إلى الله تعالى لقوله عز وجل أو طهر بيتي للطائفين والعاكفين وطوبك السجود. وهذه الآية دليل على مشروعيته حتى في الأمم السابقة، وقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، وأجمع المسلمون على مشروعيته وأنه سنة لا يجب على المرء إلا أن يوجده على نفسه كأن ينذره. فثبتت سنية الاعتكاف ومشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع.
الاعتكاف هو حبس النفس لطاعة الله تبارك وتعالى، يعني تعريفه في اللغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه، هذا في اللغة. وفي الشرع لزوم المسلم المسجد لزوم المسلم المميز مسجدا لطاعة الله عز وجل، وأفضل المساجد في الاعتكاف وأعظم أجرا المساجد الثلاثة كما جاء في الحديث: لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، أي لا اعتكاف أكمل ولا أفضل من الاعتكاف في تلك المساجد، وإلا فالاعتكاف يصح في أي مسجد من المساجد، لا سيما إذا كانت المساجد جامعة تقام فيها الجمع جماعات، لعموم قوله صلى لعموم قول الله: وأنتم عاكفون في المساجد. وقوله تعالى: أن طهر بيتي للطائفين، فيه تهيئة بيوت الله لعباد الله من أجل أن يقوموا فيها بعبادة الله. أن طهر بيتي للطائفين، والعاكفين والركع السجود، قدم الطائفين لأن حقهم مقدم على غيرهم وهم أحق بذلك المسجد حتى يأتوا بعبادة الحج وعبادة العمرة وهكذا طواف النافلة، إذ أن الطواف لا يصح إلا في ذلك الموطن. ثم ثنى بالعاكفين الذين حبسوا أنفسهم لعبادة الله، والركع السجود بعد ذلك الذين يصلون الفرض والنفل، إذ أن الصلاة مضاعفة في تلك المواطن، فيحسن بالعبد أن يكثر من الصلاة في ذلك المكان على الوجه المشروع. قوله: وهذه الآية دليل على مشروعية، أي مشروعية الاعتكاف في الأمم السابقة، لأن هذا الخطاب لإبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام: طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وهذا من أدلة تطهير المساجد لا سيما المسجد الحرام. ثم ذكر من أدلة السنة حديث عائشة: كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، وأيضا اعتكف أزواجهم بعده، وهكذا الصحابة، وإلى زمننا هذا الناس يعتكفون تفرغا لعبادة الله. ومن اعتكف ينبغي أن ينشغل بالأمر الذي من أجل اعتكف، بالعبادة، بالذكر، بقراءة القرآن، ولا يجعل الاعتكاف مكانا للنوم فحسب، أو مجلبة للزائرين وتبادل الأطراف الحديث، وإنما يتفرغ العبادة. وهكذا أجمع المسلمون على مشروعيته.
السبب الثاني: شروط الاعتكاف. الاعتكاف عبادة لها شروط لا تسمح إلا بها، وهي أن يكون المعتكف مسلما مميزا عاقلا، فلا يصح الاعتكاف من الكافر ولا المجنون ولا الصبي غير المميز. أما البلوغ والذكورية فلا يشترطان، فيصح الاعتكاف من غير البالغ إذا كان مميزا، وكذلك في الأمثال.
نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف، واعتكف معه بعض أزواجه، وهكذا اعتكف أزواجه من بعده عليه الصلاة والسلام، مما يدل على صحة الاعتكاف من الإناث بشرط أمن الفتنة عليهن وبهن، مع لزوم الستر والعفاف وعدم التطيب والتعطر. تفضل.
وقت وأما المرأة فيصح اعتكافها في كل مسجد سواء أقيمت فيه الجماعة أم لا، هذا إذا لم يترتب على اعتكافها فتنة، فإن ترتب على ذلك فتنة مدعاً، والأفضل أن يكون المسجد الذي يعتكف فيه تقام فيه الجمعة، لكن ليس لكن ذلك ليس شرط، ذلك ليس شرطا للاعتكاف. خامسا، الطهارة من الحدث الأكبر، فلا يصح اعتكاف الجنب ولا الحائض ولا الدفاع ولا النفساء لعدم جواز لعدم جواز ركن هؤلاء في المسجد. أما الصيام فليس بشرط في الاعتكاف، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال: يا رسول الله، إني ذكرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال: أوف بنذرك، فلو كان الصوم شرطا لما صح اعتكافه في الليل، لأنه لا صيام فيه، ولأنهما عبادتان منفصلتان، فلا يشترط لأحدهما وجود الأخرى.
هذه هي شروط الاعتكاف، أن يكون المعتكف مسلما مميزا عاقلا، أن ينوي هذه العبادة، أن يكون الاعتكاف في مسجد، وأن يكون المسجد تقام فيه الجمعة والجماعة، فلا يحتاج أن يخرج لأداء الجمعة والجماعة كان من تجب عليه. وإذا اعتكفت المرأة في مسجد لا تقام فيه الجمعة لا بأس، لأنها لا تجب عليها، وهكذا أيضا الجماعة. الشرط الخامس، الطهارة من الحدث الأكبر، أن يكون المعتكف على طهارة من الحدث الأكبر. قال: فلا يصح اعتكاف الجنوب ولا الحائض ولا النفساء لعدم جواز مكثها ولا في المسجد، هذا الذي عليه الأكثر. ومن أدلتهم: إني لا أحل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. والحديث فيه ضعف، ولكن الأفضل أن يعتزل الجنب هذا المكان حتى يغتسل إذا أن ذلك لا يشق عليه. وأهل الصف كانوا يبيتون في المسجد، وقد يحتلم أحدهم لكن يفزع إلى الغسل. وأما الظاهرية فيرون لا بأس بذلك بشرط أمن تلويث المسجد بعض أهل العلم. إذا وجد في المسجد بعض الدروس التي تستفاد وحضرت الحائض مع الأمن من تلويث المسجد اعتبارا أن هذا الحديث ضعيف، وإن أمكنها تسمع ما تستفيده من خارج المسجد فذلك خير. الخلاصة المسألة خلافية، ذكر المؤلف قول الأكثر، وإلا الظاهرية يرون أن لا بأس، وبعض أهل العلم يضعف الحديث. ومن الأسباب للاعتكاف تحري قيام ليلة القدر، إذا أنها في العشر الأواخر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر، عسى أن يظفر بليلة القدر وينشغل في إحياء تلك الليالي بالعبادة ويتفرغ لذلك. وهذا من توفيق الله للعبد أن يتفرغ العشر الأواخر للعبادة ويحبس نفسه في المسجد لطاعة الله والقيام، فيكثر من الصلاة وقراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء ونحو ذلك، ولا يضيع وقته فيما لا فائدة فيه.
وفي أقل مدة الاعتكاف خلاف بين أهل العلم، والصحيح إن شاء الله أن وقت الاعتكاف ليس لأقله حد، فيصح الاعتكاف مدارا إلى الزمن وإن قل، إلا أن الأمر
الاعتكاف فيما دون ذلك.
الاعتكاف فيما دون ذلك. وأفضل أوقات الاعتكاف العشر الأواخر من رمضان. العشر الأواخر من رمضان لحديث عائشة رضي الله عنها السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. فإن اعتكف في غير هذا الوقت جاز ذلك، لكنه خلاف الأولى والأفضل. ومن نوى اعتكاف العشر الأواخر من رمضان صلى الفجر في صحيفة يوم 21 في المسجد الذي ينوي الاعتكاف فيه، ثم يدخل في اعتكافه وينتهي بغروب شمس آخر يوم من رمضان.
ويدخل اعتكافه، أي الخباء الذي أعد، إن كان أعد خباء أو خيمة، بعد صلاة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صنع ذلك.
مستحباته والاعتكاف عبادة يخطو فيها العبد بخالقه، ويضطر العلائق عما سواه، فيستحب للمعتكف أن يتفرغ للعبادة، فيكثر من الصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن والتوبة والاستغفار ونحو ذلك من الطاعات التي تقربه إلى الله تعالى. ثالثاً، لا يباح للمعتكف الخروج من المسجد بما لا بد منه كالخروج للأكل والشرب إذا لم يكن له من يحضرهما. والخروج من قضاء الحاجة، والوضوء من الأدب، والاغتسال من الجنابة، ويباح له التحدث إلى الناس فيما يفيد، والسؤال عن أحوالهم، وأما التحدث فيما لا يفيد وفيما لا ضرورة فيه فإنه ينافي مقصود الاعتكاف وما شرع من أجله، ويباح له أن يزوره بعض أهله وأقاربه، وأن يتحدث إليه ساعة في التمام، والخروج من معتكف لتوديعهم. بحديث صفية رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيت ليلا فتحدثته ثم قمت فانقلبت، فقال دعي ليضربني الحديث
يردني إلى بيتي. يعني فقولها فانقلبت ثم قمت فانقلبت أي رجعت، فقام معي ليقلبني أي ليردني صاحبها حتى وصلت إلى بيتها. متفق عليه. وللمعتكف
أن يأكل ويشرب وينام في المسجد بعد محافظة على نظافة المسجد وصيانته. المسألة الرابعة مبطلات الاعتكاف. يبطل الاعتكاف بما يلي: أولا، الخروج من المسجد بغير حاجة عمدا، وإن قل وقت الخروج لحديث عائشة رضي الله عنها: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا، ولأن الخروج يفوت المكفى في المعتكف وهو ركن الاعتكاف. ثانيا، الجماع، ولو كان ذلك ليلا أو كان الجماع خارج المسجد، لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وفي حكمه الإنساب بشهوة بدون جماع كالاستئذان ومباشرة الزوجة في غير الفرض. ثالثاً، ذهاب العقل، فيفسد الاعتكاف بالجنون والسكر لخروج المجنون والسكران عن كونهما من أهل العبادة. رابعاً، الهيئ والنفاس لعدم جواز
الخلاف السابق.
خامسا الردة بمنافاتها العبادة، ولقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك،
قوله الجماع مستدلا بقوله ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، أي في حال اعتكافكم في المساجد، حال كونكم معتكفين في المساجد، هذه فيها دلالة على أن المعتكف لا يحصل منه جماع ولا يصح اعتكافه به، أي مع الجماع. وبهذا نكون قد انتهينا ولله الحمد من قراءة ما يتعلق بالصيام والاعتكاف من هذا الكتاب المختصر، والحمد لله. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.